قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابت عاهة فهو من البائع. قال عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصاب سعاه كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. المقصود من هذه الترجمة أن المشتري إذا اشترى ثمر نخلة أو نخلات قبل أن يبدو الصلاح ثم حصل عاهة وتضررت الثمرة، حصل فيها شيء من الخراب والفساد، فإن هذا يكون من ضمان البائع، لأن معنى هذا أن النقص الذي حصل بسبب هذه العاهة يتحمله البائع ولا يتحمله المشتري. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى بناء على هذه الترجمة وما أورد تحتها مستدلا عليها، يظهر منه ذهابه إلى جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، أنه إذا حصل البيع فإنه يجوز، ولكن إذا حصل عاهة فهي من ضمان البائع. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن البيع لا يصح، البيع قبل بدو الصلاح لا يجوز ولا يصح، لأنه مخالف للنهي في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. نقصد هذا أن النهي يكون للفساد ويقتضي فساد العقد، لأنه غير مطابق لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وصنيع البخاري في هذه الترجمة يشعر بأنه يرى صحة العقد، ولكنه إذا حصل فساد في الثمرة وضرر حصل عليها فإنه يكون من ضمان البائع ولا يكون من ضمان المشتري، بناء منه على أن العقد صح أو أنه يصح، والضرر في ذلك إذا وجد فإنه يكون على حساب البائع وليس على حساب المشتري. قد كما ذكرت، جماعة من العلماء ذهبوا إلى خلاف هذا الرأي وقالوا أن البيع من أصله لا يصح، لأنه وقع مخالفا لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وأما إذا بيعت بعد بدو الصلاح فإن البيع صحيح، وإذا حصل جائحة أو حصل ضرر للثمرة بعد بدو الصلاح فمن العلماء من قال بأنه يكون على حساب المشتري، ومن منهم من قال إنه على حساب البائع، ويستدلون بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن منع الله ثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه؟ يعني إذا منع الله صلاح الثمرة ومنع الاستفادة من الثمرة، فبأي شيء يأكل أحدكم مال أخيه؟ يعني معنى هذا أن الثمن الذي دفع ليس له مقابل، الثمن الذي دفع ليس له مقابل، هذا إذا كان البيع بعد بدء الصلاح. أما إذا كان قبل بدء الصلاح فإن البيع لا يصح، والبخاري يذهب إلى أنه يصح، ولكن الضمان يكون على البائع.
عبد الله بن مسر قال: أخبرنا مالك عن حميد عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة إن يأخذ أحدكم مال أخيه؟
وهذا الحديث فيه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن تزهى، وفسر زهاؤها في الاحمرار، الاحمرار والاصفرار، هنا حتى تحمر، يعني هذا في الشيء الذي لونه يكون أحمر، ومن الثمار من يكون لونه أصفر. قد جاء في بعض الأحاديث ذكر الاحمرار والاصفرار، بل جاء في بعضها زيادة على ذلك ويؤكل منها، يؤكل منها حتى تحمر وتصفر ويؤكل منها، يعني معناه يبدأ الانتفاع، يبدأ الانتفاع منها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه؟ بما يأكل أحدكم مال أخيه، يعني معنى هذا أن الجائحة أنها توضع وأنها تكون، وأن الضرر يكون على حساب البائع وليس على حساب المشتري.
وقال الليث: حدثني يونس عن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته آهة كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم بن عبد الله عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولا تبيع الثمرة بالثمر.
وهذا الأثر عن ابن شهاب فيه أنه ذهب إلى ما ذهب إليه البخاري، والبخاري تبعه في ذلك، لأن ابن شهاب يرى هذا الرأي الذي ترجم له البخاري، والبخاري تابع ابن شهاب في هذا الرأي في أن البيع ينفذ إذا حصل قبل بدء الصلاة، ولكن العاهة أو الضرر الذي ينفذ بعد ذلك يتحمله البائع. ثم أورد ابن شهاب الحديث الذي فيه النهي عن الثمار حتى يبدو صلاحها.
باب شراء الطعام إلى أجل. قال: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال: لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى عجل فرهنه درعة.
وهذه الترجمة تتعلق ببيع الطعام، وبيع الطعام إلى أجل، وشراء الطعام إلى أجل، معنى هذا أنه يشتري الطعام وثمنه مؤجل، يشتري طعاما وثمنه مؤجل. وهذا جائز والسائر بشرط أن يكون الثمن ليس طعاما، ليس طعاما من جنسه، ليس طعاما من جنسه أو من غير جنسه من الأشياء التي تدخلها الربويات. أما إذا كان عروضا لا دخل له في الطعام ولا يجري فيه الربا إنه لا بأس، يعني يشتري طعاما بدابة معينة أو بشيء معين عروض معينة هذا لا بأس، يشتري طعاما بدراهم ودنانير أو بعروض ليس من ليس طعاما، لأن يعني الطعام لا يصلح أن يكون لا يصلح إلا بالتقابض فيما إذا كان من جنسه، وفيما وكذلك أيضا فيما إذا كان من غير جنسه لا بد من التقابض. أما إذا كان غير طعام يعني كان دراهم ودنانير عروض ليست من قبيل الطعام فهذا لا بأس ببيع الطعام وزمنه مؤجل، شرط أن يكون الثمن ليس طعاما لا من جنسه ولا من غير جنسه، لا من جنسه ولا من غير جنسه، لأنه جاء في الحديث إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا كان الثمن الذي سيبلغ من قبل الطعام ليس طعاما وإنما هو نقود أو عروض تجارة لا ليست مما يدخله الربا ومما يحله الربا فإن هذا لا بأس له. لهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله أن إبراهيم لما سئل عن الرهن في السلف قال لا بأس له، المقصود بالرهن في السلف السلف ليأتي السلم، وهو أن الإنسان وأن الإنسان يشتري دينارا يكون عنده مزرعة وعنده بستان فيضطر إلى أنه يبيع ويشتري شيء والمثمن غائب، معناه أنه يأخذ نقود في مقابل ثمر من الثمرة أو من الزرع، فهذا يسمى السلم، وله كتاب يأتي بعد كتاب البيوع، له كتاب يأتي بعد كتاب البيوع. فإذا الإنسان دفع نقودا في مقابل طعام من الزرع ومن الثمرة ثمرة النخل، ودفع صاحب النخل رهنا لصاحب النقود لا لا يشتري، ثم استدل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما ورهن من يهود ورهن درعه ورهنه درعه، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما الى اجل ورهنه درعه، يعني من دفع له الدرع ليكون رهنا
لم ينص عليه، وإن كان قد ذكر فهو لا يتبع الأصل لأنه منفصل ومتميز فيكون تابعا للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع.
باب بيع المخابرة. قال حدثنا إسحاق بن وهب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أبي قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله التمر بما يستحق مال أخيه؟
هذه الترجمة في المخاضرة، والمقصود منها يعني بيع الثمرة قبل وجود صلاحها، لأنه يكون أخبر في هذه الحال، هو أخبر لم يتحول إلى الاضطرار والاحتراز، فبيعه في هذه الحالة يسمى مخابرة. وأورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس الأول الذي فيه نهي رسول الله عن عدة أشياء، عن المحاقلة والمجابلة والمخابرة والملامسة والمنابذة، وهذه بيوع، محل الشاهد المخابرة. ثم أورد الحديث الآخر بعد هذا الذي فيه النهي عن بيع الثمار قبل أن تزهو، وهي أن يحصل الاحمرار والاضطرار. معنى هذا أن الثمار قبل بدو صلاحها يطلق عليها مخابرة، السبب في ذلك أن اللون يكون أخضر لم يتحول إلى لون آخر من الاحمرار والاضطرار. وقد ترجم البخاري رحمه الله هذه الترجمة المخاضرة لأنها جاءت في الحديث، وعرض هذا الحديث الذي فيه ذكر المخاضرة ثم الحديث الآخر الذي فيه ذكر الثمار قبل أن يبدو صلاحها الذي هو المخاضرة.
باب بيع الجمار وأكله. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل الجمار، فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة.
هذه الترجمة هو باب بيع الجمار وأكله. والجمار المقصود الجمار النخل، وهو الأبيض الذي يكون في أصل الأسدان الذي هو واقف إلى فوق ولم يتحول إلى جهة اليمين والشمال، فهو أصله يسمى جمار، يعني الذي هو أصل العصب، لأنه لونه أبيض وهو حلو لذيذ، هذا هو مقصود بجمار النخل. والحديث ليس فيه بيع وإنما فيه أكل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذه يأكل جمارا، يعني يأكل جمار نخل. وذكر البيع هنا أنه ما دام أنه مأكول فهو يباع، ما دام أنه مأكول فهو يباع، الشيء الذي يعني جاز أكله وجاز بيعه، وهو ليس فيه تنصيص على البيع لكن فيه ذكر الأكل، والشيء الذي هو مأكول يجوز بيعه. هذا هو وجه يعني ترجمه للبيع، لأنه لا بيع فيه، لأنه أكل. حديث ابن عمر هذا سبق أن مر في كتاب العلم من طريق أخرى، قد كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وبيده جمار يأكله، فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، أخبروني ناجي. فجعل الناس يفكرون في شجر البوادي، يعني راحت أذهانهم للبر، يبحثون عن شجر لا يسقط ورقها. وهناك قرينة موجودة وهي الجمار، الجمار موجود ويأكل،
لكن راح برهانه من البوادي. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه وقع في باله انه النخلة لانه لا يسقط ورقها
الذي هو الخوص
لا يسقط
وهي مثل المؤمن المؤمن.
ابن عمر رضي الله عنه وقع في باله انها النخلة ولكن نظر واذا احدث القوم يعني اثرهم فلم يتكلم تأدبا مع القوم الموجودين الذين هم أكبر منه سنا وقد جاء في الحديث أنه لما علم عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذا وأنه كان قد وقع في ذلك فرح وسر سرورا عظيما وأحب أن يكون تكلم بذلك وأن يكون فاه بذلك لهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن ابن خالد رحمه الله أورده هنا ببيع الجمار وأكله في كتاب البيوع استنبط من هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيعه فائض وجائر وأن بيعه مستنبط من كونه يؤكل فالذي يؤكل يباع.
باب من أجرى أمر المشار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمجيال والوزن وسننهم وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ من نفقة ربحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقال تعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واختر الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدان قيد. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام قال وحدثني محمد بن سلمان قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزلت في والدي الذي يقيم عليه ويصرف في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف.
هذه سجل وعذاب الأجرى أمر الأنصار على ما يتعارضون بينهم في المكاييل والموازين والإجارة وأمور أخرى. المفروض بهذا أن العرف وأن الناس إذا تعارفوا على شيء فإن العرف معتبر لأنه أحيانا يترك الشيء لا ينص عليه اكتفاء بما هو متعارف عليه. لكن هذا بشرط ألا يكون هذا العرف مخالف لنص من نصوص الشريعة. إذا تعارف الناس على أمر لا يسوغ ولا يجوز إن هذا هذا العرف لأن هذا العرف يعني لا يعتبر، وهو لاغٍ لأنه مخالف لما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الذي تعرفوا عليه لا يخالف كتابا ولا سنة فإنه يجرأ ويمضى على ما هو عليه. الناس إذا تعرفوا على شيء لا مخالفة فيه لنص من نصوص الشريعة فإن هذا العرف معتبر، سواء كان في البيوع أو في الإيجارات أو في المكاييل أو الموازين أو في الألفاظ والكلمات. لأن العرف إذا كان هناك عرف والناس على نياتهم، قد الإنسان يتكلم بكلمة الناس تعارفوا على أن لها معنى ولها في اللغة معنى آخر غير المعنى الذي تعارفوا عليه، فإن العرف هو المعتبر، فإن العرف هو المعتبر ويقدم على مدلولات الألفاظ. إذا عارف الناس على شيء وصار في عرفهم أن له معنى فإنه يعتبر هذا المعنى الذي تعرفوا عليه، ولا يلزمون بمعنى اللفظ اللغوي الذي ما قصدوه ولا أرادوه، فهم على نياتهم وعلى ما تعرفوا عليه مما اصطلحوا عليه. هذا أصل معتبر في الشريعة، وهي إجراء الناس على الأعراف التي يتعرفون عليها بشرط أن لا يكون في ذلك مخالفة لنص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبيوع إذا تعرف الناس يعني على أرباح معينة، أو تعرف الناس على طريقة معينة في البيع وفي المعاطات بدون ما يكون هناك كلام، كذلك إذا حصل تعارف بالنسبة للإجارة هل الأجرة مقدمة أو مؤخرة أو بعضها مقدم أو بعضها مؤخر، المعتبر العرف الذي تعارف عليه الناس. ففي بعض البلاد الأجرة مقدمة، إذا حصل إجارة وسكت عن الأجرة هي مقدمة أو مؤخرة أو بعضها مقدم بعضها مؤخر، يرجع للعرف الذي تعارف عليه الناس في هذا البلد. إذا كان في هذا البلد أن الأجرة مقدمة فهي مقدمة، وإذا كان في عرفه أن نصها مقدم ونصها مؤخر فيرجع إلى هذا الذي تعرفوا عليه. يعني معنى هذا أن العرف معتبر فيما يتعامل فيه الناس من بيوع وإيجارات وغير ذلك، وكذلك من ألفاظ من صيغ لكلمات ومعاني كلمات، فإن المعتبر ما تعرفوا عليه، ويقدم العرف على مدلولات الألفاظ من حيث اللغة. إذا كان عرف أن هذا اللفظ يطلق عليه عند الناس كذا، هناك كلمات تجري بين العوام لها في اللغة معنى ولها فيما يتعاملون يتعرفونه معنى آخر، فإن المعتبر هو ما تعرفوا عليه والمعاني التي تعرفوا عليها، ولا يبحث عن المعاني اللغوية لها ويلزمون بما تفهم به اللغة، وهم لا يعرفون اللغة ولا يعرفون ايش معناها باللغة، فإنما يعرفون الكلام الذي تعرفوا عليه والمعاني التي تعرفوا عليها. فإن الإعراف معتبر المقصود المقارن من هذا اعتبار العرف في الأمور، لكن هذا الاعتبار المطلق لا بد من تغييره مما أشرت إليه من أنه لا يخالف كتابا ولا سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم،
يعني قال شريح للغزالين يغزلون الذين يغزلون الصوف سنتكم بينكم، يعني الشيء الذي تصالحوا عليه وتعرفوا عليه يعني في الغزل، سواء يعني في كميات او هيئات او اثمان او الى ذلك،
الشيء الذي يتعرفون عليه فهو معترف.
وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة لأحد عشر ويأخذ النفقة ربحا.
وقل من هذا أنه إذا تعارف الناس في البيع على أن السلعة التي اشتراها بكذا يكون له ربح 10% 10 في 11 وأن الناس عرفوا على هذا فيأخذها بربح 10%. لكن بعد ما يعرف رأس المال يتعرف الناس على ربح معين بما يتبايعونه فيما بينهم والإنسان يشتري سلعة ويبيعها بربح 10% يعني 1 من 10 10 ب11 ويأخذ النفقة يعني النفقة تحسب يعني معناها الشيء الذي هو قيمتها وما أنفقه عليها ويربح كذا في المئة لا بأس بهذا إذا تعرف الناس على ذلك.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك للمعروف.
وهذا قطعة من الحديث الذي سيورد في نفس الترجمة في نفس الباب أن هند امرأة أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع قالت جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شقيق لا يعطيني ولدي ما يكفيني فهل لي أن آخذ من ماله سرا وأنفق على نفسي وعلى أولادي؟ فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. محل الشاهد من قوله بالمعروف محل الشاهد من بالمعروف يعني ما تعرف الناس على أنه يكفي يعني كما هو معلوم بكل شيء بحسبه. إذا الذي يتعارف الناس عليه بأن هذه النفقة وأن المتعارف عليه أن النفقة تكون كذا وكذا فهي تأخذ المعروف الذي هو زيادة فيه ونقصان لا تأخذ الزيادة لأن الشاهدين قوله بالمعروف.
وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واختر الحسن بن عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم.
وخذ من هذا أن الحسن البصري لما أخذ الحمار
قال تعالى واختر الحسن من عبد الله بن
مرداس الحسن البصري اختر من عبد الله بن مرداس حمارا وقال بكم يعني الأجرة فقال دانقين دانقان دانق خمس درهم يعني معنى الدانقان ثلث درهم الدانقان يساويان ثلث درهم لأن الدانق ثلث الدرهم ستة دوان. ف لما استأجر من الثمار قال له بكم؟ قال بدانقين يعني بثلث درهم بثلث درهم يعني دانقين يعني الدانق ثلث الدانقان ثلث درهم. ففي المرة الثانية جاء واخذ الحمار ما شارطه يعني اكتفى بالنزل السابقة أو الذي يعني حصل الاستئجار الأول وهو أنه بدرهمين أنه بدانقين فجاء وقال الحمار الحمار يعني يريد الحمار وما قال له بك لأنه اكتفى والشيء الذي عرفه من قبل من الأجرة ثم أخذه بناء على هذا ولكنه عندما وفاه جاده كان لأنه أعطاه نصف درهم يعني ثلاث دوان أعطاه نصف درهم يعني ثلاث دوان يعني فاكتفى بالسعر الأول الذي هو الدانقين ولكنه وفاه وزاده دانقا فصار نصف درهم.
وقال حدثنا
عبد من هذا العرف لأنه لما عرف السعر الأول لم يسأل في المرة الثانية عن السعر واكتفى بأن السعر كان عين، وعندما وفاه أعطاه نصف درهم أي ثلاثة دوانح.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يصرفوا عنه من خراجه.
وهذا الحديث حي الشاهد منه كون النبي صلى الله عليه وسلم ما شارطه وما قال بكم، وإنما أمر له بصاع معناه اكتفاء بالعرف وما هو متعارف من أن أجرة الحجان تساوي كذا.
قال حدثنا عبد المعين قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند أم معاوية رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف.
الشاهد من قوله بالمعروف قد البخاري أشار إليه الترجمة قال لجنب خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني معناها الذي هو نفقة مثلها نفقه مثلها لا زيادة على ذلك، يعني وهذا فيه إشارة إلى الحرق والرجوع إلى ما تعارف الناس عليه فيما يكفي من الطعام وفيما هو قوت، لأن الناس تتعارفون على شيء هذا طعام في البلد يعني القوت هو كذا وهكذا.
قال حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام قال وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان
ويقال فيه سلام ويقال فيه سلام والأكثر على أنه سلام محمد بن سلام شيخ البخاري ومن العلماء من يقول فيه سلام.
قال
الذي رفع المنذري وألف في ذلك رسالة خاصة في وقت مثل موال الشيخ البخاري محمد بن سلام محمد بن سلام رجح أن يكون محمد بن سلام لكن أكثر على أنه محمد بن سلام رجح أن يقال محمد بن سلام ومحمد بن سلام لكن أكثر على أنه محمد بن سلام.
قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأخذ بالمعروف أنزلت لوالدتي الذي يقيم عليه فيصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف.
وهذا مثل ما مرت في قصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، لأن المطلوب من ذلك أن والي اليتيم إذا كان غنيا يستعفف ويتنزه عن أن يأكل من مال اليتيم في مقابل حفظه وصيانته والعمل عليه، وأما إن كان فقيرا فله أن يأكل في مقابل عمله عليه وصيانته له بالمعروف، بمعنى أنه يعني لا يأكل يعني شيئا يسحب وشيئا يضر وإنما يأكل بالمعروف يعني هنا يستحق بمثل هذا العمل من مثله.
قال بيع الشريك من شريكه قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال إن لم يقسم وإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
وهذه الترجمة باب بيع الشريك من شريكه يعني أنه جائز، فلينبغي أن يخبره إذا أراد أن يبيع، فيما إذا كان الشيء مشاعا. وأورد في حديث السفعة عن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالسفعة في كل ما لم يقسم أو في كل ما لم يقسم، إذا وقعت الحدود وصرفة الطرق فلا سفعة. أورد في حديث السفعة وليس فيه ذكر البيان، ولكن فيه ذكر انتزاع الشريك ممن اشترى لشريكه ما اشتراه منه دفعا للضرر. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص قرض الشفعه في كل ما لم يقطع، لان للشريك ان ينتزع ما اشتري من شريكه من الشيء المشاع، معنى هذا انه باب اولى ان يبيع عليه حتى لا يحتاج الى ان غيره يشتري ثم ينتزع منه، هذا اختصار للطريق. بدل من كونه يروح يبيع على الناس ثم الشريك ياتي وينتزع، انما يبيعه وراسه، واولى ان يبيع عليه حتى لا يورط غيره وحتى لا يلجا غيره الى ان يبيع ثم يفتح منه البيع ثم يؤخذ منه البيع وتنتزع منه ما اشتراه. مطلوب من بيع الشريك من شريكه، هذا وجهه، لانه اذا كان الشريك رخص له او قضي له بان ينتزع ممن اشترى من شريكه فليكن يبيع على شريكه ابتداء مما لاولى.
باب بيع الارض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل مال لم يقسم، تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال، رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري.
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم.
باب بيع الأرض والدور
والعروض مشاعا
لم يقطع
غير مقسوم
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. المقصود من هذا أن بيع المشاع أو بيع شيء من المشاع المشترك وهو لم يقسم أنه سائغ وجائز، وأورد في حديث الشفعة الذي مر بداء الشريك من شريكه، لأن هذا الحديث كما أنه يدل على أن الشريك بدأ من شريكه، لأنه ينتزع حصة المشتري من شريكه وذلك دفع للضرر، كذلك أيضا يدل على بيع المشاع. المشاع هو الذي لم يتميز مثيل هذا من هذا، لأن تكون دار مشتركة بين اثنين، الدار كلها مشتركة بين اثنين مشاع، لا يتميز مثيل هذا من هذا، هذا ليس له الطابة الفوقي ولا الطابة التحتي، وهذا له نصفها المتميز كذا وهذا كذا، وإنما هو مشاع، معناه كل قطعة وكل واحد له فيها نصيب، لأنه شيء مشاع مشترك غير متميز. فبيع المشاع سائغ وجائز. وأرد في حديث الشفعة وهن سنة قضى بالشفعة في ما لم يقسم، يعني معنى هذا ما دام فيه قضى بالشفعة في ما لم يقسم معناه أن البيع جائز، وإنما الشفعة جاءت
بالتخلص من الضرر الذي قد يحصل على الشريك. اذا لاحد الشريكين ان يبلع سهمه من الارض او من الدار او من السياره او من الدابه. قول البخاري رحمه الله والعروض وتعبيره بالعروض يدل على ان الشفعه ليست مقصوره عن الاشياء السابقه. وفي ذلك خلاف بين العلماء، منهم من يقصر الشفعه عن الاشياء الثابته كالدور والعقار، اما الاشياء المنقوله فلا يقول بشيء.
باب اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضيه. في ثلاث دقائق ان شاء
المقصود من هذا أنه إذا باع على أو يربح واحد العشرة أو عشرة مليون، معناه أن الشيء الذي أنفقه يدخل في الزكاة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا باع الثمار، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابت عاهة فهو من البائع. قال عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصاب سعاه كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم قال: أخبرني سالم بن عبد الله عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمر بالتمر. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. خذ من هذه الترجمة أن المشتري إذا اشترى ثمر نخلة أو نخلات قبل أن يبدو الصلاح ثم حصل عاهة وتضررت الثمرة، حصل فيها شيء من الخراب والفساد، فإن هذا يكون من ضمان البائع، لأن معنى هذا أن النقص الذي حصل بسبب هذه العاهة يتحمله البائع ولا يتحمله المشتري. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله ذهب إلى بناء على هذه الترجمة وما أورده تحتها مستدلا عليها، يظهر منه ذهابه إلى جواز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، أنه إذا حصل البيع فإنه يجوز، ولكن إذا حصل عاهة فهي من ضمان البائع. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن البيع لا يصح، البيع قبل بدو الصلاح لا يجوز ولا يصح، لأنه مخالف للنهي في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. نفس هذا
أن النهي يكون من الفساد ويقتضي فساد العقد لأنه غير مطابق لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وصنيع البخاري في هذه الترجمة يشعر بأنه يرى صحة العقد ولكنه إذا حصل فساد في الثمرة وضرر حصل عليها فإنه يكون من ضمان البائع ولا يكون من ضمان المشتري، بناء منه على أن العقد صح أو أنه يصح والضرر في ذلك إذا وجد فإنه يكون على حساب البائع وليس على حساب المشتري. قد كما ذكرت جماعة من العلماء ذهبوا إلى خلاف هذا الرأي وقالوا إن البيع من أصله لا يصح لأنه وقع مخالفا لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وأما إذا بيعت بعد بدو الصلاح فإن البيع صحيح، وإذا حصل جائحة أو حصل ضرر للثمرة بعد بدو الصلاح فمن العلماء من قال بأنه يكون على حساب المشتري ومنهم من قال إنه على حساب البائع، ويستدلون بعموم قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت إن منع الله ثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه، إذا منع الله صلاح الثمرة ومنع الاستفادة من الثمرة فبأي شيء يأكل أحدكم مال أخيه، يعني معنى هذا أن الثمن الذي دفع ليس له مقابل، الثمن الذي دفع ليس له مقابل، هذا إذا كان البيع بعد بدو الصلاح. أما إذا كان قبل بدو الصلاح فإن البيع لا يصح، والبخاري يذهب إلى أنه يصح ولكن الضمان يكون على البائع.
عبد الله بن مسر قال أخبرنا مالك عن حميد عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تجهى، فقيل له وما تجهى؟ قال حتى تحمر، حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة إلا يأخذ أحدكم مال أخيه.
وهذا الحديث فيه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن تجهى، وفسر جاؤها في الاحمرار، الاحمرار والاصفرار، هنا حتى تحمر يعني هذا في الشيء الذي لونه يكون احمر، ومن الثمار من يكون لونه اصفر. قد جاء في بعض الاحاديث ذكر الاحمرار والاصفرار، بل جاء في بعضها زيادة على ذلك ويؤكل منها، يؤكل منها حتى تحمر وتصفر ويؤكل منها، يعني معناه يبدأ الانتفاع، يبدأ الانتفاع منها. ثم قال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأكل أحدكم مال أخيه. بما يأكل أحدكم مال أخيه، يعني معنى هذا أن الجائحة أنها توضع وأنها تكون وأن الضرر يكون على حساب البائع وليس على حساب المشتري.
فقال الليث حدثني يونس عن شهاب قال لو أن رجلا ادعى ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته آهد كان ما أصابه على ربه. أخبرني سالم ثم قال قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبايع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولا تبيع الثمرة بالثمر.
وهذا الأثر عن ابن شهاب فيه أنه ذهب إلى ما ذهب إليه البخاري والبخاري تبعه في ذلك، لأن ابن شهاب يرى هذا الرأي الذي ترجم له البخاري، والبخاري تابع ابن شهاب في هذا الرأي في أن البيع ينفذ إذا حصل قبل وجود الصلاة، ولكن العاهة أو الضرر الذي ينفذ بعد ذلك يتحمله البائع. ثم أورد ابن شهاب الحديث الذي فيه النهي عن الثمار حتى يبدو فلاحها.
باب شراء الطعام إلى أجل. قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به. ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى عجل فرهنه درعة.
هذه الترجمة تتعلق ببيع الطعام وبيع الطعام إلى أجر أو شراء الطعام إلى أجر، يعني هذا أنه يشتري الطعام وثمنه مؤجل، يشتري طعاما وثمنه مؤجل، وهذا جائز وسائر بشرط أن يكون الثمن ليس طعاما، ليس طعاما من جنسه، ليس طعاما من جنسه أو من غير جنسه من الأشياء التي تدخلها الربويات. أما إذا كان عروضا لا دخل له في الطعام ولا يجري فيه الربا إنه لا بأس، لأن يشتري طعاما بدابة معينة أو بشيء معين عروض معينة هذا لا بأس، يشتري طعاما بدراهم ودنانير أو بعروض ليس طعاما، لأن يعني الطعام لا يصلح أن يكون لا يصلح إلا بالتقابض فيما إذا كان من جنسه، وفيما وكذلك أيضا فيما إذا كان من غير جنسه لا بد من التقابض. أما إذا كان غير طعام إذا كان دراهم ودنانير عروض ليست من قبيل الطعام فهذا لا بأس ببيع الطعام وثمنه مؤجل، شرط أن يكون الثمن ليس طعاما لا من جنسه ولا من غير جنسه، لا من جنسه ولا من غير جنسه، لأنه جاء في الحديث إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا كان الثمن الذي سيبلغ من قبل الطعام ليس طعاما وإنما هو نقود أو عروض تجارة لا ليست مما يدخله الربا ومما يحله الربا فإن هذا لا بأس له. لهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله أن إبراهيم لما سئل عن الرهن في السلف قال لا بأس له، المقصود بالرهن في السلف السلف ليأتي السلم، وهو أن الإنسان وأن الإنسان يشتري دينارا يقوم عنده مزرعة أو عنده بستان فيضطر إلى أنه يبيع ويشتري شيء والمثمن غائب، معناه أنه يأخذ نقود في مقابل ثمر من الثمرة أو من الزرع، فهذا يسمى السلم، وله كتاب يأتي بعد كتاب البيوع، له كتاب يأتي بعد كتاب البيوع. فإذا الإنسان دفع نقودا في مقابل طعام من الزرع ومن الثمرة ثمرة النخل ودفع صاحب النخل رهنا لصاحب النقود لا لا يشتري. ثم استدل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما ورهن من يهود ورهن درعه ورهنه درعه، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما إلى أجل
ورهنه درعه، يعني من دفع له الدرع ليكون رهنا
لم ينص عليه، وإن كان قد ضبر فهو لا يتبع الأصل لأنه منفصل ومتميز فيكون تابعا للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع.
باب بيع المخابرة. قال حدثنا إسحاق بن وهب
قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أبي قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله التمر بما يستحق مال أخيه؟
وهذه الترجمة في المخابرة، فالمقصود منها يعني بيع الثمرة قبل وجود صلاحها، لأنه يكون أخبر في هذه الحال، هو أخبر لم يتحول إلى الاضطرار والاحمرار، فبيعه في هذه الحالة يسمى مخابرة. و أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس الأول الذي فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدة أشياء، عن المحاقلة والمجابنة والمخاضرة والملامسة والمنابذة، وهذه بيوع، محل الشاهد المخاضرة. ثم أورد الحديث الآخر بعد هذا الذي فيه النهي عن بيع الثمار قبل أن تزهو، وهي أن يحصل الاحمرار والاضطرار. معنى هذا أن الثمار قبل بدو صلاحها يطلق عليها مخابرة، السبب في ذلك أن اللون يكون أخضر لم يتحول إلى لون آخر من الاحمرار والاضطرار. وقد ترجم البخاري رحمه الله هذه الترجمة المخابرة لأنها جاءت الحديث، وعرض هذا الحديث الذي فيه ذكر المخابرة ثم الحديث الآخر الذي فيه ذكر الثمار قبل أن يبدو صلاحها الذي هو المخابرة.
باب بيع الجمار وأكله. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل الجمار، فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة.
هذه الترجمة هو باب بيع الجمار وأكله. والجمار المقصود الجمار النخل، وهو الأبيض الذي لم يكون في أصل الأسدان، الذي هو واقف إلى فوق ولم يتحول إلى جهة اليمين والشمال، فهو أصله يسمى جمار، يعني الذي هو أصل العصب، لأنه لونه أبيض وهو حلو لذيذ، هذا هو مقصود بجمار النخل. والحديث ليس فيه بيع وإنما فيه أكل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني هذه يأكل جمارا،
يعني يأكل جمار نخل. وذكر البيع هنا أنه ما دام أنه مأكول فهو يباع، ما دام أنه مأكول فهو يباع، الشيء الذي يعني جاز أكله وجاز بيعه، وهو ليس فيه تنصيص على البيع لكن فيه ذكر الأكل، والشيء الذي هو مأكول يجوز بيعه. هذا هو وجه يعني ترجمة البيع، أنه لا بيع، لا بيع فيه، أنه أكل. فحديث ابن عمر هذا سبق أن مر في كتاب العلم من طريق أخرى، قد كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وبيده جمار يأكله، فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، أخبر من أين. فجعل الناس يفكرون في شجر البوادي، يعني راحت أذهانهم للبر، يبحثون عن شجر ما يسقط ورقه. وهناك قرينة موجودة وهي الجمار، الجمار موجود ويأكل، لكن راحت أذهانهم للبوادي. وابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقع في باله أنها النخلة، لأنه لا يسقط ورقها الذي هو الخوص، لا يسقط، وهي مثل المؤمن، مثل المؤمن. ابن عمر رضي الله عنه وقع في باله أنها النخلة، ولكن نظر وإذا أحدث القوم يعني أثرهم، فلم يتكلم تأدبا مع القوم الموجودين الذين هم أكبر منه سنا. وقد جاء في الحديث أنه لما علم عمر رضي الله عنه وأرضاه بهذا، وأنه كان قد وقع في ذلك، فرح وسر سرورا عظيما، وأحب أن يقول أن يكون تكلم بذلك وأن يكون فاه بذلك لهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن ابن خالد رحمه الله أورده هنا ببيع الجمار وأكله في كتاب البيوع، استنبط من هذا الفعل رضي الله عنه أن بيعه فائض وجائز، وأن بيعه مستنبط من كونه يؤكل، فالذي يؤكل يباع.
باب من أجرى أمر المشار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمجيال والأذن وسننهم، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم نبيكم سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس، لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ من نفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واختر الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدان قيد. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بساعة من قبل، وأمر أهله أن يخففوا عنه، أن يخففوا عنه من خراجه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. قال حدثني إسحاق
قال حدثنا ابن نمير قال اخبرنا هشام قال وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروه يحدث عن ابيه انه سمع عائشه رضي الله عنها تقول: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. انزلت في والدي الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف.
هذه سجل وعذاب النجرة امر الانصار على ما يتعارضون بينهم، من اجرى امر الانصار على ما يتعارضونه بينهم من المكاييل والموازين والاجاره وامور اخرى. المفروض بهذا ان العرفه وان الناس اذا تعارفوا على شيء فان العرفه معتبر، لانه احيانا يترك الشيء لا ينص عليه اتباعا بما هو متعارف عليه، لكن هذا بشرط الا يكون هذا العرف مخالف لنص من نصوص الشريعه. اذا تعارف الناس على امر لا يسوغ ولا يجوز فان هذا العرف يعني لا يعتبر، وهو لاغي لانه مخالف لما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم. فاذا كان هذا الذي تعرفوا عليه لا يخالف كتابا ولا سنه فانه يجرى ويمضى على ما هو عليه. الناس اذا تعارفوا على شيء لا مخالفه فيه لنص من نصوص الشريعه فان هذا العرف معتبر، سواء كان في البيوع او في الايجارات او في المكاييل او الموازين او في الالفاظ والكلمات، لان العرف اذا كان هناك عرف والناس على نياتهم، قد الانسان يتكلم بكلمه الناس تعارفوا على ان لها معنى ولها في اللغه معنى اخر غير المعنى الذي تعارفوا عليه، فان العرف هو المعتبر ويقدم على مدلولات الالفاظ. تعارف الناس على شيء وصار في عرفهم أن له معنى فإنه يعتبر هذا المعنى الذي تعرفوا عليه، ولا يلزمون بمعنى اللفظ اللغوي الذي ما قصدوه ولا أرادوه، فهم على نياتهم وعلى ما تعرفوا عليه مما اصطلحوا عليه. هذا أصل معتبر في الشريعة، وهي إجراء الناس على الأعراض التي يتعرفون عليها بشرط أن لا يكون في ذلك مخالفة لنص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبيوع إذا تعارف الناس يعني على أرباح معينة، أو تعارف الناس على طريقة معينة في البيع وفي المعاطات بدون ما يكون هناك كلام، كذلك إذا حصل تعارف بالنسبة للإجارة، هل الأجرة مقدمة أو مؤخرة، أو بعضها مقدم أو بعضها مؤخر، المعتبر الغلط الذي تعارف عليه الناس. ففي بعض البلاد الأجرة مقدمة، إذا حصل إجارة وسكت عن الأجرة هي مقدمة أو مؤخرة أو بعضها مقدم بعضها مؤخر، يرجع للعرف الذي تعارف عليه الناس في هذا البلد. إذا كان في هذا البلد أن الأجرة مقدمة فهي مقدمة، وإذا كان في عرفه أن نصها مقدم ونصها مؤخر فيرجع إلى هذا الذي تعرفوا عليه. يعني معنى هذا أن العرف معتبر فيما يتعامل فيه الناس من بيوع وإيجارات وغير ذلك، وكذلك من ألفاظ من صيغ لكلمات ومعاني كلمات، فإن المعتبر ما تعرفوا عليه، ويقدم العرف على مدلولات الألفاظ من حيث اللغة. إذا كان عرف أن هذا اللفظ يطلق عليه عند الناس كذا، هناك كلمات تجري بين العوام لها في اللغة معنى ولها فيما يتعاملون تعرفونه معنى آخر، فإن المعتبر هو ما تعارفوا عليه والمعاني التي تعارفوا عليها، ولا يبحث عن المعاني اللغوية لا ويلزمون بما تفهم به اللغة، وهم لا يعرفون اللغة ولا يعرفون إيش معناها باللغة، فإنما يعرفون الكلام الذي تعرفوا عليه والمعاني التي تعرفوا عليها. فإن الإعراف معتبر المقصود المقارن هذا اعتبار العرف في الأمور، لكن هذا الاعتبار المطلق لا بد من تغييره بما أشرت إليه من أنه لا يخالف كتابا ولا سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم،
يعني قال شريح للغزالين يغزلون الذين يغزلون الصوف سنتكم بينكم، يعني الشيء الذي تصالحوا عليه وتعرفوا عليه يعني في الغزل، سواء يعني في كميات او هيئات او اثمان او الى ذلك، الشيء الذي يتعرفون عليه فهو معترف.
وقال عبد الوهاب عن ايوب عن محمد لا بأس العشرة لأحد عشر ويأخذ من نفقة ربحا.
وقل من هذا أنه إذا تعارف الناس في البيع على أن السلعة التي اشتراها بكذا يكون له ربح 10% 10 في 11، وأن الناس تعارفوا على هذا فيأخذها بربح 10%، لكن بعد ما يعرف رأس المال، يعني يتعارف الناس على ربح معين بما يتبايعونه فيما بينهم، والإنسان يشتري سلعة ويبيعها بربح 10%، يعني 1 من 10، 10 ب11، ويأخذ من نفقته، يعني النفقة تحسب، يعني معناها الشيء الذي هو قيمتها وما أنفقه عليها ويربح كذا في المئة، لا بأس بهذا إذا تعرف الناس على ذلك.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك للمعروف.
وهذا قطعة من الحديث الذي سيورد في نفس الترجمة في نفس الباب، أن هند امرأة ابي سفيان معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع قالت جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت ان ابا سفيان رجل شقيق لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فهل لي ان اخذ من ماله سرا وانفق على نفسي وعلى اولادي؟ فقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. محل الشاهد من قوله بالمعروف، محل الشاهد من بالمعروف، يعني ما تعرف الناس على انه يكفي، يعني كما هو معلوم بكل شيء بحسبه، إذا الذي يتعارف الناس عليه بأن هذه النفقة وأن المتعارف عليه أن النفقة تكون كذا وكذا فهي تأخذ من المعروف الذي هو يأخذ فيه ونقصان، لا تأخذ الزيادة، محل الشاهدين قوله بالمعروف.
وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. واختر الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار. فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم.
فخذ من هذا أن الحسن البصري لما أخذ الحمار
قال تعالى واختر الحسن من عبد الله بن
مرداس، الحسن البصري اختر من عبد الله بن مرداس حمارا وقال بكم يعني الأجرة، فقال دانقين. دانقان دانق خمس درهم، يعني معنى الدانقان ثلث درهم، الدانقان يساويان ثلث الدرهم، لأن الدانق ثلث الدرهم ستة دوان. فلما استأجر المعتمر قال له بكم؟ قال بدانقين، يعني بثلث درهم، بثلث درهم يعني دانقين، يعني الدانق ثلث والدانقان ثلث درهم. ففي المرة الثانية جاء واخذ الحمار ما شارطه، يعني اكتفى بالنذر السابق او الذي يعني حصل الاستئجار الاول، وهو انه بدرهمين يعني بدانقين. فجاء وقال الحمار الحمار، يعني يريد الحمار، وما قال له بكم، يعني اكتفى بالشيء الذي عرف من قبل من الاجره. ثم اخذه بناء على هذا، ولكنه عندما وفاه جاده كان، لانه اعطاه نصف درهم يعني ثلاث دوان، اعطاه نصف درهم يعني ثلاثه دوانق، يعني فاكتفى بالسعر الاول الذي هو الدانقين، ولكنه وفاه وزاده دانقا فصار نصف درهم.
وقال حدثنا
عاصم من هذا العرف، لانه لما عرف السعر الاول لم يسأل في المرة الثانية عن السعر، واكتفى بأن السعر دانقين، وعندما وفاه أعطاه نصف درهم أي ثلاثة دوانق.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال هجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يصرفوا عنه من خراجه.
وهذا الحديث حي الشاهد منه، كون النبي صلى الله عليه وسلم ما شارط وما قال بكم، وإنما أمر له بصاع، معناه اكتفاء بالعرف وما هو متعارف من أن أجرة الحجان تساوي كذا.
قال حدثنا عبد المعين قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند أم معاوية رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف.
الشاهد من قوله بالمعروف قد البخاري أشار إليه في الترجمة، قال لهم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني معناها الذي هو نفقة مثلها، نفقة مثلها لا زيادة على ذلك، يعني وهذا فيه إشارة إلى الحرق والرجوع إلى ما تعارف الناس عليه فيما يكفي من الطعام وفيما هو قوت، لأن الناس يتعارفون على شيء، هذا طعام في البلد يعني القوت هو كذا وهكذا.
قال حدثني إسحاق قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام قال وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان،
هو يقال فيه سلام ويقال فيه سلام، والأكثر على أنه سلام محمد بن سلام شيخ البخاري، ومن العلماء من يقول فيه سلام.
قال
الذي رشح المنذري وألف في ذلك رسالة خاصة في اسم والد شيخ البخاري محمد بن سلام، محمد بن سلام رجح أن يكون محمد بن سلام، لكن أكثر على أنه محمد بن سلام، أرجح أن يقال محمد بن سلام ومحمد بن سلام، لكن أكثر على أنه محمد بن سلام.
قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأخذ بالمعروف، أنزلت لوالدتي الذي يقيم عليه فيصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف.
وهذا مثل ما مرت في قصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، لأن المفروض من ذلك أن والي اليتيم إذا كان غنيا يستعفف ويتنزه عن أن يأكل من مال اليتيم في مقابل حفظه وصيانته والعمل عليه. وأما إن كان فقيرا فله أن يأكل في مقابل عمله عليه وصيانته له بالمعروف، بمعنى أنه يعني لا يأكل يعني شيئا يسحب وشيئا يضر، وإنما يأكل بالمعروف يعني فيما يستحق بمثل هذا العمل من مثله.
قال بيع الشريك من شريكه. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه انه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
وهذه الترجمة باب بيع الشريك من شريكه يعني انه جائز، فلينبغي ان يخبره اذا اراد ان يبيع، فيما اذا كان الشيء مشاعا. وأورد فيه حديث الشفعة عن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بالشفعة في كل مال لم يقسم وفي كل مال لم يقسم، اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أورد فيه حديث الشفعة وليس فيه ذكر البيع، ولكن فيه ذكر انتزاع الشريك ممن اشترى لشريكه ما اشتراه منه دفعا للضرر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص خبر الشفعة في كل ما لم يقطع، لأن للشريك أن ينتزع ما اشتري من شريكه من الشيء المشاع، معنى هذا أنه باب أولى أن يبيع عليه حتى لا يحتاج إلى أن غيره يشتري ثم ينتزع منه، هذا اختصار للطريق. بدل من كونه يروح يبيع على الناس ثم الشريك يأتي وينتزع، إنما يبيعه ورأسه، وأولى أن يبيع عليه حتى لا يورط غيره وحتى لا يلجأ غيره إلى أن يبيع ثم يفسخ منه البيع ثم يؤخذ منه البيع وتنتزع منه ما اشتراه. المقصود من بيع الشريك من شريكه هذا وجهه، لأنه إذا كان الشريك رخص له أو رضي له بأن ينتزع ممن اشترى من شريكه فليكون يبيع على شريكه ابتداء مما بأولى.
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل مال لم يقسم، تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال، رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري.
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا لم يقطع
غير مقسوم
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. المقصود من هذا أن بيع المشاع أو بيع شيء من المشاع المشترك، وهو لم يقسم انه سائغ وجائز، انه سائغ وجائز. وأورد في حديث الشبعة الذي مر بداء الشريك من شريكه، لأن هذا الحديث كما أنه يدل على أن الشريك بدأ من شريكه، لأنه ينتزع حصة المشتري من شريكه، وذلك دفع للضرر. كذلك أيضا يدل على بيع المشاع، المشاع هو الذي لم يتميز مثيل هذا من هذا، لأن تكون دار مشتركة بين اثنين، الدار كلها مشتركة بين اثنين مشاع، لا يتميز نصيب هذا من هذا، هذا ليس له الطابة الفوقي ولا الطابة التحتي، وهذا له نصفها المتميز كذا وهذا كذا، وإنما هو مشاع، معناه كل قطعة وكل واحد له فيها نصيب، لأنه شيء مشاع مشترك غير متميز. فباع المشاع سائغ وجائز. وأرد في حديث الشبعة، وهن سنة قبل الشبعة في اسم لم يفهم، يعني معنى هذا ما دام فيه قواف الشبعة في لم يفهم معناها البيع جائز، وإنما الشبعة جاءت بالتخلص من الضرر الذي قد يحصل على الشريك. فإذا لأحد الشريكين أن يبيع سهمه من الأرض أو من الدار أو من السيارة أو من الدابة، وقول البخاري رحمه الله والعروض وتعبيره بالعروض يدل على أن الشفعة ليست مقصورة عن الأشياء الثابتة، وفي ذلك خلاف بين العلماء، منهم من يقصر الشفعة عن الأشياء الثابتة كالدوري والعقار، أما الأشياء المنقولة فلا يقول بشيء.
باب اللي اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضيا فرضيا. باب ثلاث دقائق ان
شاء الله. مقصود من هذا انه اذا باع أو يربع واحد في عشرة أو عشرة في المئة، معناه أن الشيء الذي أنفقه يدخل في الزرق،